الحمد لله جعل لهذه الأمة منابر هدى وقدوة صالحة ليقتدي بها الأولون وليقتدي بها الآخرون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالحمد لله على أن أقام لنا الحجة وجعل السبيل واضحة لا لبث فيها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو إله الأولين وإله الآخرين، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ وبشر وأنذر وتركنا على البيضاء، على طريق بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده، صلى الله عليه وسلم إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد تارة أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله اختار فيما اختار رجالا صالحين لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. اختارهم وهو جل وعلا يختار ما يختار لفضل منه جل وعلا ولحكمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة عظيمة تربى عليها الناس فيما بعدهم، تربى عليها التابعون إذ رأوا أفعالهم وأخذوا أقوالهم وتدارسوها، وتربى عليها العلماء والصالحون فيما بعدهم حيث نظروا في أقوالهم وأخذوها دروسا وجعلوا يتدبرون ويتأملون فيها. وليس من عجب أن كان ذلك كذلك، لأنهم الصح الذين رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكان منهم المهاجرون وكان منهم الأنصار، والأنصار كانوا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصروا دينه لما تخلت عنه عليه الصلاة والسلام قريش، وتخلت عنه القبائل فيما حول مكة، فأقبلوا على دين الله ونصروه بألسنتهم ونصروه بأعمالهم ونصروه بسيوفهم وأرواحهم، فرضي الله عنهم أجمعين كفاء ما بذلوا وكفاء ما عملوا وكفاء ما أدوا لهذه الأمة ونقلوا دين الله إلى الناس أجمعين. كان من هؤلاء من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكيم هذه الأمة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام من وجه مرسل، فقال عليه الصلاة والسلام: حكيم هذه الأمة أبو الدرداء. وأبو الدرداء هذا صحابي من الأنصار قدرجي، هو عويمر ابن زيد بن قيس، وقيل عويمر بن عامر، كان عبدا صالحا وكان سيدا من سادات القراء. لم يجمع من الصحابة القرآن كاملا على عبده عليه الصلاة والسلام إلا نفر قلائل، كان منهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أسلم أبو الدرداء رضي الله عنه، أسلم يوم بدر بالمدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا والمشاهد بعدها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله يوم أحد وحاله في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرق عنه الناس قال نعم الفارس عويمر. وكان أبو الدرداء بيتا للحكمة وبيتا للعلم، لهذا ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء دمشق، وتوفي رضي الله عنه بدمشق في آخر خلافة عثمان. كان له أصحاب وكان يعظ الناس بكلامه لكي يتأثر الناس، وكان يعظ الناس بعمله بعمل صامت، فجمع في الوعظ وجمع في الهداية بين العمل والقول، تأثر الناس بعمله وتأثر الناس بقوله. وإنه لمما ينبغي علينا أيها المؤمنون أن ننظر في أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف نقلوا الإسلام قولا وعملا إلى الناس بعدهم إلى زماننا. وكل صلاح يرجى في الناس فإنما يكون بالنظر في حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتدارس أقوالهم والنظر في أعمالهم. ففي النظر في أعمالهم ما يجعل المرأة ذا همة قوية في طلب الحق وفي الجهاد والاجتهاد في العلم والعمل، وبالنظر إلى أقوالهم يكون المرء في مدرسة وفي تربية يفقدها إذا لم يقبل على أولئك الصحابة رضوان الله عليهم، يدرس أقوالهم ويتدبرها. أبو الدرداء رضي الله عنه كان ذا حكمة غريبة وكان ذا حكمة بليغة، ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه حدثونا عن العاقلين، قالوا يا ابن عمر ومن العاقلان؟ قال معاذ وأبو الدرداء. معاذ كان في شأنه في الإسلام وفي علمه بالحلال والحرام ما تعلمون، وأما أبو الدرداء فأقواله وأحاديثه في التربية وفي إصلاح النفس والمجتمع كثرت في كتب أهل العلم، ونأخذ منها شيئا ليكون دليلا على غيره لعلنا نستعظ كما استعظ أصحابه رضي الله عنه. حدثونا عن العاقلين معاذ وأبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه كان من أقواله أن قال اطلبوا العلم فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. وهذه وصية للأمة جميعا، لأن أشرف ما في هذه الأمة العلم. وأي علم؟ العلم بالله جل جلاله، العلم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم الذي أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالازدياد منه. قال جل وعلا لنبيه وقل رب زدني علما. قال العلماء لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بالازدياد من شيء إلا من العلم. وأهل العلم مرفوعون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قال اطلبوا العلم فإن عجزتم، لأن الناس ليسوا على حد سواء في أن يكونوا طلبة علم ومقبلين على العلم. إن عجزتم عن طلب العلم قال فأحبوا أهله، لأن محبة أهل العلم تجعل المحب مع من يحب، تجعله يسأله ويقتدي بأقوالهم وأفعالهم ويكون ذا صلة بهم. إن لم تحصل المحبة قال فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم، لأن بغض أهل العلم بغضا، لأن بغض أهل العلم بغض لصفوة المؤمنين، لأن الله جل وعلا أمرنا بمحبة المؤمنين جميعا. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وأولى أهل الإيمان بالمحبة أكثرهم خشية وأكثرهم علما، لهذا قال فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. وأي جناية أيها المؤمن تجنيها على نفسك إذا أبغضت أهل العلم. وكيف يكون بغضهم؟ يكون بأشياء، إما بمسبتهم، وإما بنقدهم، وإما بأن تكون وقاعا فيهم تارة بحق وتارة بباطل. أهل العلم ليسوا كاملين معصومين، لكن إن رأيت فيهم نقصا فإشاعة النقص في الناس يعني ألا يأخذ الناس من أهل العلم، فإن ترك الناس أهل العلم لا يأخذون منهم فمعنى ذلك الجناية على أخذ الشريعة، فممن يأخذ الناس الشريعة إن لم يأخذوها من أهل العلم. لهذا جاءت وصية أبي الدرداء عويمر بن عامر رضي الله عنه وهو يقول له: اطلبوا العلم فإن عجلتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. ليبقى في القلب إجلال أهل العلم الذين ملأ صدورهم كتاب الله والعلم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أقوال أبي الدرداء أنه قال لأصحابه يوما: إني لآمركم بالخير، وما كل ما أمرتكم به فعلته، ولكني أرجو الأجر بأمركم. وهذا من الفقه العظيم في دين الله، وليس من أنه يأمر ولا يفعل الذي ذم، ولكن العبد المؤمن يجمع في امتثاله للشرع بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهو عليه أن يأمر بالخير وعليه أن يمتثل الخير، فإن فاته أحدهما فلا يجوز له أن يفوت الآخر. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال رحمه الله: ما كل ما نأمركم به نفعله، ولو تركنا الأمر لأجل عدم الفعل ما أمرناكم إلا بالقليل. هل معنى ذلك أنهم يتركون الأمر إلى محرم؟ لا، ولكن أهل العلم وأهل الجهاد عندهم من معرفة الأحكام ما يرتبون فيه المصالح ويجعلون الحسنات درجات، وليس كذلك كل من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. لهذا قال أبو الدرداء: ليس إني لآمركم بالخير، وليس كل ما أمرتكم به فعلته، ولكني أرجو الخير بما أمرتكم به. يعني أنه يأمر بمستحبات، يأمر بأشياء من الخير يفعلونها، وليس كل ما أمرهم به يفعله، لأنه منشغل عنه بما هو أهم منه في حقه، وأما في حقهم فليس الأمر كذلك، بل لا بد أن يكونوا مأمورين بهذا. وإذا أتته الفرصة وكان في فراغ من أمره فإنه يرغب في المستحب وفي غير المستحب، يعني في الواجب ودرجاته، كما قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني بأنواع الواجبات والمستحبات. بعض الناس لا ينتبه لهذه المقالة ولهذا الأصل الشرعي، فإذا كان على شيء من الخطأ قال: أنا لا آمر بالخير لأني لا أمتثله، ولا أنهى عن المنكر لأني ربما فعلته، وهذا غلط على الشريعة، لأنه يجب عليك أن تأمر وتمتثل، فإن فاتك الامتثال فلا يفوتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن تمتثل هذا وأن تجتنب هذا، فهذا واجب وهذا واجب، وإذا فاتك أحد الواجبين فلا يجوز أن تفوت الآخر. ومن أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لأصحابه مرة: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: يا أبا الدرداء، وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يسلب من هذه الأمة الخشوع، فترى الناس يصلون في المساجد لا تكاد تجد فيهم رجلا خاشعا. استعيذوا بالله من خشوع النفاق، أن يرى الجسد خاشعا مطرقا في الصلاة ولكن القلب ليس بخاشع. هذه حال أهل النفاق، لأنهم في الصلاة يصلون مع المسلمين ولكن قلوبهم ليست خاشعة لله، بل يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا قال أبو الدرداء استعيذوا بالله من خشوع النفاق؟ ليقر في قلوبنا أن لا نجعل ذلك أمرا مسلما مرضيا به. كثيرون من يكون في قلوبهم عدم الخشوع، ويكون خشوعهم خشوع بدن وهو يعلم أن قلبه ينازعه إلى أنواع من الكبائر والمنكرات، وينازعه إلى أنواع من ترك الواجبات. ثم يقول له أبو الدرداء استعيذ بالله من خشوع النفاق، يعني إذا كنت على هذه الحال فلا ترضى من نفسك بهذه الحال، بل استعذ بالله والتجئ إليه واعتصم به ولذه وأقبل عليه لكي يزيل ما بقلبك من خشوع النفاق، الذي هو أن يكون القلب غير خاشع. ترى الناس يصلون ولكن الخاشع منهم قليل. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبدون العبادات، وربما كان من بعدهم أكثر منهم، ربما كان من بعدهم أكثر منهم تعبدا، ولكن كانوا يتعبدون بقلوب خاشعة. لهذا لما قيل للحسن البصري رضي الله عنه هؤلاء التابعون أكثر عبادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان الصحابة أرفع منهم منزلة؟ قال الحسن كان الصحابة يتعبدون والآخرة في قلوبهم، وأما هؤلاء فيتعبدون والدنيا في قلوبهم، وشتان ما بين هذا وهذا. لهذا أبو الدرداء أيضا قال يا حبذا لوم الأكياس وإبطارها، كيف يغضنون سهر الحمقى وقومهم ولم يقالوا ذرة من بر، مع تقوى ويقين أعظم وأرفع عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين. المقصود خشوع القلب، وخشوع القلب معناه استكانته وإقباله وخضوعه وسكونه لله جل وعلا. فلنستعذ بالله من خشوع أهل النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع أهل النفاق. اللهم اجعل خشوعنا خشوع أهل الإيمان ظاهرا وباطنا يا كريم. ومن أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال رحمه الله ورضي عنه وقد مر على رجل عمل ذنبا وحوله أناس يسبونه، رجل عمل ذنبا وعلم بذنبه أناس، فمر عليهم أبو الدرداء وهم يسبونه، فقال لهم أبو الدرداء وهو البصير بعلاج البعد عن الدين وعلاج أهل العصيان وعلاج أهل القلوب المريضة، فقال لهم أرأيتم لو وجدتموه في قاع قليد ألم تكونوا مخرجيه منها؟ قالوا بلى. قال فاحمدوا الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم، احمدوا الله الذي عافاكم ولا تسبوا أخاكم. لكن انظر إلى تمثيله بأن أهل الإيمان إذا وجدوا رجلا قد وقع في ذنب فإنهم لا يتركون، بل مثله بمن كان في قليد لا يجد من ينجيه منها في قاع قليد. فماذا يفعل أهل الإيمان مع أخ لهم وقع في مهلكة؟ أيسبونه ويقولون لم تدخل هذا القليل ولم تجعل نفسك هكذا وهكذا إلى آخره؟ لا، بل يسعون في نجاته. ويحرصون على ذلك. إذا فالسلبي هو الذي يسبه، بل إن مسبة العاصي لا تجوز في الشريعة. بل نسأل الله لإخواننا الهداية، ونحمد الله الذي عافانا، ثم نسعى في أن ننقذهم من شر الذنوب والعصيان، لأنهم ما أذنبوا إلا بوقوعهم فريسة لمكر إبليس عدو الله وعدونا. إذن فهذه الوصية أيها المؤمن وصية عظيمة. إذا رأيت أحدا وقع في معصية فلا بد أن تبذل له السبب. وإذا نظرنا أيها الإخوة في زماننا هذا وجدنا أن كثيرين يسمعون بأناس وقعوا في معصية، فتجده يقول هذا وقع في كذا وكذا، وهذا يذهب ويسافر ويفعل كذا وكذا، وهذه العائلة حصل منها كذا وكذا، وتراه ينتقد بشدة ويسب وربما استهزأ والعياذ بالله. وإذا سألته ما الذي عملته لإخوانك في تركهم لهذه الذنوب، تجده يقول لم أفعل شيئا. إذن كان وسيلة من وسائل الشيطان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني كان بمقاله ذلك سببا في هلاكهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتحدث بكل ما سمعنا، فقال عليه الصلاة والسلام من حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين، أو قال أحد الكاذبين. فلا بد أن نسعى في إصلاح الغلط وفي نصح أهل الذنب، وأن نكتم الذنوب وننشر الخيرات. إذا رأينا رجلا عنده خير فلنقل فعل كذا وكذا من الخير، لأنه بذلك ينتشر الخير ويكون الناس يقتدي بعضهم ببعض في الخير. وأما إذا نشرنا الشر فإن الناس يتساهلون فيه وفيه، فيقول نعم فلان فعل كذا من المعاصي، وهذا فعل كذا، وهذا فعل كذا، فيظن الضال أن الشر أكثر من الخير فيتساهل بالشر فيقبل عليه. رحم الله ورضي عن أبي الدرداء وجزاه خيرا عن أصحابه وعن الأمة بعده. اللهم نسألك أن تبصرنا بديننا، وأن تجعلنا من أتباع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نعوذ بك من الغفلة، ونسألك أن تجعلنا من أهل التفكر والتذكر. اللهم اجعل الآخرة في قلوبنا، ونعوذ بك أن تكون الدنيا في قلوبنا. اللهم اجعلها في أيدينا وأخرجها من قلوبنا. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، ونعوذ بك مما تسخط وتأبى. يا كريم نعوذ بك من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. واسمعوا قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعليكم بتقوى الله عز وجل، عليكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال ربنا عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله أيها المؤمنون في كل مقام بحسبه، إذا أتى أمر لله جل وعلا فتقوى الله أن تمتثل هذا الأمر، إذا أتى وقت الصلاة فتقوى الله أن تصلي، إذا أتى أمر لله بصلة الرحم أو بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر فتقوى الله في هذا المقام أن تمتثل الأمر وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. إذا أتى المقام في مقام فيه منكر وفيه معصية، فتقوى الله أن تتذكر مقامك بين يدي الله، وأن تتذكر حق الله عليك، وأن تبتعد عن ذلك. فتقوى الله في كل مقام بحسبه، وجماعها أن تعظم أمر الله وأن تعظم نهي الله جل جلاله. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال جل وعلا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، وأمددهم بمدد من عندك، وقوهم بقوتك، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم نسألك أن ترفع للمؤمنين منارا، اللهم ارفع للمؤمنين في كل مكان منارا. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدونا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تجعل قلوبنا مطمئنة للإيمان، وأن تجعلنا مع ولاة أمرنا من المتعاونين على البر والتقوى، وغير المتعاونين على الإثم والعدوان يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة، وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوح، نعوذ بك أن نموت على غير توبة، نعوذ بك اللهم أن نموت على غير توبة. اللهم فأعذنا، اللهم فأعذنا، اللهم فأعذنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن كل سبب يؤول بنا إلى سخطك والنار يا أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه مدة أكملناه بهذه المادة.
يقول هذا السائل: ما حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى والمسلسلات التي تعرض بالتلفاز؟
الاستماع إلى الأغاني والموسيقى لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره. لا يجوز الاستماع للأغاني والاستماع للموسيقى سواء في التلفاز أو في غير التلفاز، لأنها من لهو الحديث الذي ذم الله وتوعد من فعله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقد فسر عبد الله بن مسعود لهو الحديث لأنه الغنى. والمعازف جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أن قوما في آخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يكتف بهم. يستحلون الحرى يعني الزنا، لأن الحرى معناه الفرج، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف، والمعازف قرن المعازف مع الخمر ومع الزنا ومع الحرير المحرم على الرجال، فدل على تحريم المعازف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع أهل العلم على تحريم المعازف. كذلك الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان نقل الإجماع من أهل العلم على تحريم المعازف والمجاميف. وكذلك المسلسلات التي فيها محاذير، محاذير إما أن يكون فيها نساء غير محجبات وفتنة، هذه لا يجوز النظر إليها، أو يكون فيها إساءة إلى الدين، يعني من المسلسلات ما يظهر الزواج للأربع أنه جريمة، يقول هذا إساءة إلى الدين لأن الله أباح الزواج للرجل أن يتزوج من أربع، فإذا ظهر في المسلسلات ما يشوه هذا ويحذر منه هذه معارضة لكتاب الله عز وجل. ويكون فيها أفكار مدسوسة كثيرة في المسلسلات، الغالب أنها يكون فيها مسلسلات يكون فيها مدسوسات على الأخلاق على العقائد على أمور الناس على أمور المسلمين، فلا خير فيها. حتى لو سلمت من هذا كله، فكون الإنسان يسهر الليل على رؤية المسلسلات ويسأل عن صلاة الفجر أو قد ينام عنها ولا يصليها في وقتها، هذا خطر عظيم على المسلم. فالحاسم أن المسلم بغنية عن متابعة هذه المسلسلات لو لم يكن فيها إلا ضياع الوقت والكسل عن صلاة الفجر. أما إذا اشتملت على محاذير في العقيدة أو في سلوك هذا أشد وأعظم. نعم
جزاكم الله خير. وبمناسبة الحديث عن هذه الملهيات، فهناك استدراك على سؤال سابق حول بيع شراء التلفاز، فإذا علم أن في هذا الجهاز الضرر فألا يكون بيع هذا الجهاز لشخص آخر من باب نقل الضرر إلى الغير؟
أنت بالخيار، إن شئت تكلفه هو بيدك، إذا تلفته فلا أحد معترض عليك لأنه لك، فلا أحد يبيع من عكس لا تكلفه تستره، ما في مانع. وإن بعته وتصدقت بثمنه هذا حل آخر أنا لا أجزم به، لكن أقول ربما يكون حلا، والله أعلم. نعم.
يقول هذا السائل: ما حكم الجلوس مع من يتكلم في الناس ويذكر مساوئهم وعيوبهم في كل وقت؟
هذا مغتاب، هذه غيبة، ولا يجوز الجلوس معه إلا بشرط أن تنكر عليه وأن تذب عن أعراض المسلمين. أما الجلوس معه من غير إنكار فهذا لا يجوز، لأنه يكون رضا بالمعصية أو موافقة على المعصية وعدم إنكار لها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأقل مراحل الإنكار الإنكار بالقلب، وإذا أنكر بقلبه إنه لا يجلس مع صاحب المنكر. المنكر بالقلب لا يجلس مع صاحب المنكر فليعتزله، هذا آخر المراحل. أما إن حصل الإزالة المنكر هذا شيء مطلوب، لكن إذا لم يحصل إزالة المنكر فعلى الأقل يكرهه بقلبه، وإذا كرهه بقلبه لم يطمئن إلى صاحبه ولم يجلس إليه بل يبتعد عنه. نعم.
يقول السائل: قضية الشيخ، هل من كلمة للمعلم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم والمسلمين على ما ينفعنا ويفيدنا في أمور ديننا ودنيانا، ومن ذلك بداية العام الجديد الدراسي، بداية العام الدراسي الجديد. نوصي إخواننا المدرسين بتقوى الله سبحانه وتعالى والخشية لله عز وجل وإبراء ذمتهم من المسؤولية التي علقت بهم وأنيقت بهم والأمانة التي تحملوها، وذلك بتدريس أولاد المسلمين وتوجيههم تربيتهم التربية السليمة والأخذ على أيديهم من الأمور المحرمة والمكروهة، لأن المدرس مربي، والمدرس مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام ولاة الأمور، لأنه حمل أمانة فعليه أن يتقي الله بأدائها. يكون أولا قدوة حسنة في نفسه، يكون قدوة حسنة في نفسه، يعني يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى وأداء الفرض فرائض، وأن يتجنب المعاصي، وأن يكون قدوة حسنة للطلاب. أما أنه ينصحهم ويخالف نصيحته فهذا قدوة سيئة، أو لا ينصحهم ويسكت ويتركهم على المخالفات هذه خيانة أيضا. فعليه أن يكون أولا قدوة في نفسه بالاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعليه ثانيا أن يؤدي الأمانة التي حمل إياه، تعليم أولاد المسلمين ما ينفعهم وتجنيبهم ما يضرهم وتربيتهم على الأخلاق الطيبة وإبعادهم عن الأخلاق السيئة والسلوك المنحرف، هو مسؤول عن هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا قام المدرس بعمله على الوجه المشروع فقد نصح لعامة المسلمين ونصح لولي الأمر، بل نصح لنفسه أولا. فأوصي الطلاب أيضا بالحرص على طلب العلم وحفظ الوقت وعدم الإهمال، وأوصيهم أيضا باحترام المدرسين وعدم الإساءة إليهم، وإذا رأوا من مدرس زلة أو خطأ عليهم أن يناصحوه بما بينهم وبينه، فإن امتثل واستقام وإلا عليهم أن يبلغوا المدير في المدرسة أو المسؤول الذي له السلطة عليه، وأنه يحصل منه كذا وكذا، وأنه نبه ولم يمتثل، لأجل أن يستبدل بمن هو أحسن منه. وإذا حصل هذا فإن أهل الشر ينقمعون، لأن المدرس إذا كان منحرفا والعياذ بالله، أو عنده أخلاق سيئة وسكت وترك، فإنه يفسد أولاد المسلمين، فلا بد من هذا الأمر. الطلاب عليهم أن يحترموه وأن يستفيدوا منه، فإذا رأوا منه خطأ أو انحرافا لا قدر الله في السلوك فعليهم بمناصحته أولا، فإذا لم يمتثل لا يجوز لهم السكوت، بل عليهم أن يبلغوا من بيده السلطة على هذا الشخص، من أجل أن يستبدل بمن هو أحسن منه وأنفع للمسلمين. والله الموفق.
لعله آخر سؤال للشيخ، يقول السائل أنه رضع من زوجة خاله، رضع من زوجة خاله 5 رضعات فأكثر، وملك عقد على ابنة خاله وجهز، يعني الآن له 3 سنين عقد عليها، فهل هذا العقد صحيح وهل يتم الزواج؟
لا، ما دام أنه رضع من زوجة خاله، من زوجة ولا من بنت خاله؟ ما دام انه رضع من زوجة خاله 5 رضعات في الحولين فانه لا يجوز العقد على بنت خاله، سواء هذه التي رضع معها او التي قبلها او التي بعدها، كل بنات خاله، وسواء من المرضعة او من زوجة اخرى، كل بنات خاله اخوات له، لا يجوز له العقد عليهن. فان كان عقد فالعقد غير صحيح، وعليه ان يسترجع المال الذي اعطاه لخاله أو تركه له، هذا راجع له، المهم إن العقد غير صحيح. نعم.
يقول هذا السائل: يوجد لدينا مسجد في الشركة التي نعمل بها، ومعظم هؤلاء الموظفين التابعين لهذه الشركة من الوافدين الأخوة المسلمين وغيرهم، فقمنا بوضع مكتبة في المسجد بها كتب ومكان لبيع الأشرطة بسعر التكلفة، بحيث أن من يأخذ أي شيء من هذه الكتب أو الأشرطة يضع المبلغ في الصندوق، فليس أحد يقوم بالبيع، وإنما كل شخص يأخذ ما يريده ويضع سعر الكتاب أو الشريط في هذا الصندوق، وقد وجد هذا العمل إقبالا كبيرا من عامة الموظفين، حيث أن معظمهم لا يعرفون أماكن بيع هذه الأشرطة أو الكتب، أو أنهم يجدونها بسعر أكبر مما يعرض عليهم في هذا المكان. فما هو حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
يعني نعم أثابكم الله، سؤال مفهوم، أثابكم الله على هذا العمل والحرص على الخير نشر الخير، وهذا تؤجرون عليه إن شاء الله، ولكن وضع هذا في المسجد لا يجوز، لأن المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء، وإن لم يكن بلفظ البيع والشراء، وإن كان بما ذكره السائل وضع الكتابة والشريط وكتابة التسعيرة ثم يأتي ويأخذ الكتابة والشريط ويضع القيمة، هذا هو البيع، هذا هو نفس البيع، لا يجوز البيع والشراء في المساجد. فالواجب أن تضعوا هذا المكان خارج المسجد، افتحوا مكتبة، افتحوا مكتبة خارج المسجد واجعلوا فيها هذا العمل الطيب، أو غرفة خارج المسجد إذا ما تيسر مكتبة وموظف يقوم على المكتبة، اجعلوا غرفة خارج المسجد واجعلوا وقتا لفتحها، اجعلوا وقت تفتح فيه ويدخل فيها الراغبون ويأخذون ويضعون القيمة خارج المسجد، أما في المسجد هذا لا يجوز. وأظن صدر فيه تعليم من وزارة الأوقاف وشؤون المساجد، وضع صدر تعليم لمنع هذا الشيء وهو حق لا يجوز هذا. نعم.
يقول هذا السائل سؤالا خلاصته أنه بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى أراد التخلص من جهاد التلفاز لما علم أنه مما يحوي الخير والشر، فأراد بيعه، فهل يجوز له بيع هذا الجهاز أم ماذا يتصرف؟
المسألة فيها إشكال، ولكن إذا باعه وتصدق بثمنه ربما يكون هذا حلا مقبولا، يكون هذا حلا مقبولا، يبيعه ويتصدق بثمنه خلص منه. نعم.
يقول هذا السائل هل يعذر الجاهل بجهله حتى إذا طاف بالقبور ونذر وذبح لغير الله؟
هذا فيه تفصيل. الذي يفعل الشرك إن كان في بلاد منقطعة لم يصل إليها شيء من العلم أصلا، أو كان حديث عهد بالإسلام أسلم من جديد ولم يعرف أحكام الشرع، فهذا يعذر بالجهل. أما إذا كان يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يسمع الخطب المحاضرات ويقرأ الكتب في التوحيد وإخلاص العقيدة، هذا لا يعذر بجهله لأن العلم موجود، العلم موجود ومتيسر أمامه، ولكنه لم يرغب في معرفة الحق، بل آثر أن يبقى على العادات والتقاليد الفاسدة، هذا لا يعذر بالجهل لأنه بلغه العلم أو كان باستطاعته أن يعرف الحق لو طلب، ولكنه أهمل ولم يطلب ولم يحرص على دينه، هذا لا يعذر في الجهل. وغالب الناس هكذا، غالب الناس بلغهم العلم أو كان العلم ميسورا لهم ولكن لم يسألوا ولم يحرصوا على أمور دينهم، فهم غير معذورين بالجهل. إنما يعذر بالجهل من كان في أرض منقطعة عن بلاد الإسلام ولا يبلغها شيء، أو كان إسلامه إسلاما جديدا حديثا ولم يتمكن من فهم الإسلام إلا بعد مدة، هذا يعذر بالجهل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد السلام أنا أحد رجال الأمن ويعرض علينا أثناء عملنا كثير من حالات السكر، وقد يكون متعاطي مسكر رجل كبير السن كثير العيال قليل المال، فهل يحق لي أن أسكر عليه أملا في توبته وحفاظا على سمعته وعياله؟
لا، ما دام أنه وجد شاربا للخمر ظاهر أمر ظاهر لا يجوز تركه، بل لا بد من أخذ الإجراءات في حقه تغيره. ما دام أنه ظاهر موجود في الشارع ولا في مكان ظاهر، هذا منكر ظاهر لا يجوز التساهل فيه، بل لا بد أن تجرى في حقه الإجراءات كغيره من العصاة الذين أعلنوا المعصية والمنكر. نعم.
يقول هذا السائل: ما هي العقيدة الأشعرية، وهل تجوز الصلاة خلف الأشعري؟
العقيدة الأشعرية هي اللي تسلسل إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في الأول، على مذهب المعتزلة، ثم إنه ساد من مذهب المعتزلة وأخذ مذهب الكلابية، والكلابية أتباع سعيد بن كلاب، محمد بن سعيد بن كلاب، وكان يؤول الصفات، لكنه أحق من مذهب المعتزلة. ثم إن الله هداه أخيرا ورجع إلى أو اعتنق مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في العقيدة، وتاب من تأويل الصفات، فهو رجع عن مذهبه الأول وأخذ مذهب أهل السنة، ولكن أتباعه أخذوا بمذهبه القديم ولم يأخذوا بمذهبه الأخير الذي وافق فيه أهل السنة، فلذلك يسمون بالأشاعرة، وهذه التسمية خطأ، لأن اللائق أن يسمون بالكلابية، لأن الأشعري رحمه الله تاب من هذا الشيء، ومن تاب من المذهب لا ينسب إليه.
يقول: من خلال الحديث في الدرس السابق عن معاملة الوالدين، فهنالك مشكلة تواجهني، وهي عندما يحصل مناسبة الزواج لأحد الأقارب يكون في هذه المناسبة بعض المنكرات الظاهرة كالغناء والرقص ولبس القصير وغيرها من الأمور الأخرى، فاضطررت إلى منع زوجتي من الحضور، إلا أن والدتي أقامت الدنيا ولم تقعدها، لماذا تمنع زوجتك من ذلك؟ فأوضحت لها ولكنها لم تقتنع من ذلك، وعللت بأن الناس جميعهم يفعلون ذلك. سؤالي: هل عملي هذا صواب أولا؟ وكيف أعمل مع والدتي، وما الأساليب المناسبة في ذلك؟ إذا كان حضور مثل هذه الدعوات الواجبة لوليمة العرس، إذا كان حضورها فيه فعل العبد بعض المنكرات كسماعه للغنى أو رؤيته لبعض المنكرات ولا يستطيع إنكارها، فيجمع بين الأمرين بأن يحضر ثم ينصرف، وهذا الذي كان يعمله الإمام أحمد ويعمله غيره من السلف، لأنهم إذا دعوا إلى دعوة واجبة حضروا، فإذا رأوا منكرا أنكروا وانصرفوا، فهذا يكون فيه استجابة الدعوة الواجبة، ويكون فيه أيضا إنكار للمنكر ثم انصراف ويكون معذورا. وحق الوالدة لا شك أنه عظيم، وتجب طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى. الذي ينبغي على هذا السائل أن يقنع والدته، وأن يجعل زوجته مع والدته في أحسن تعامل، وأن يحيل بالأمر أمر المنع إليه لا إلى زوجته، لأجل أن يحصل الاختلاف، لأنه غالبا الوالدة لا تغضب على ولدها أو لا تقاطع ولدها، وأما زوجة الولد فإنه كثيرا ما تحصل بينها وبين أم الزوج كثير من الخلافات، فيرجع المنع إليه ويقول: ستذهب، وإذا رأت منكرا فإنها ستتصل بي وآتي لأخذها من هذا المكان. يكون فيه جمع بين ما أمر به شرعا وترك ما صدر شرع. قال: من خلال الواقع الذي كلمة غير مفهومة، من خلال الواقع الذي كذا عن أحوال الكثير من الشباب نجد أن ضعف الشخصية له دور بارز في التثبيط وتغير الأحوال، فتجد الشباب أمام كلمات غير واضحة لا يستطيع أن يفعل أي شيء، بل يعني يعذرني من الشجر متقطع ما فهمت. وذكرت أن الذي يحكم في النوازل لا بد أن يكون ملما بالفقه بأكمله من أوله إلى آخره بسبب ارتباط بعضه ببعض، مع أننا نجد بعض الأبواب لا ارتباط لها البتة في أبواب أخرى. وقد ذكر بعض المحققين من الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ ويكون مجتهدا في باب دون باب آخر وهكذا. وقد ورد عن بعض الأئمة الذي لا يشك أحد في إمامتهم اجتهادهم أنهم سئلوا عن بعض المسائل فقالوا لا ندري، كما ورد عن مالك وغيره، فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكر؟ هذا السؤال كنت مستحضرا له حين كلامي عن المسألة، ولهذا أيدت ارتباط الفقه بعضه ببعض بالإستاذ في النوازل. أما في غير النوازل يعني فيما يعرض كثيرا ويتردد ويكون من أحوال الناس المعتادة، فهذا كما قيل الاجتهاد يتجزأ، يعني من ضبط أبواب الطهارة فإنه يجيب عن مسائل الطهارة، أو من ضبط أحكام النكاح والطلاق والعدد والنفقات إلى آخره يتكلم في الأحوال الشخصية وأحوال البيوع، ومن ضبط مسائل البيوع يتكلم في البيوع. لكن إذا كانت المسألة نازلة بالأمة كالنوازل التي يحصل معها تغير في الأحوال وتقلب في الآراء ويتوقع معها تفرق الناس، فإن الذي يحكم في هذه النوازل خاصة إذا كان فيها حكم على فئة أو حكم على طائفة أو فيها إقرار شيء أو منع شيء أو نحو ذلك، النوازل العظيمة هذه متعلقة بأهل العلم الراسخين فيها المجتهدين الذين استحضروا الفقه وربطوا بعضه ببعض واستحضروا القواعد والأصول العقدية وما قاله الأئمة. فكلامي ليس معارضا لما هو متقرر عند الأصوليين وهو صواب، وهو أن الاجتهاد يتجزأ وأن المرأة يمكن أن يجتهد في مسألة في باب من الأبواب ولا يجتهد في الباب الآخر لضبطه هذا الباب، لكن المسائل النازلة التي تتعلق بالأمة فكما قال عمر رضي الله عنه كانت تنزل به النازلة فيجمع لها أهل بدر. كيف يجمع المرء بين طلب العلم والأهل من ناحية الوقت وأيهما أو أولى بذلك؟ لا شك أن الواجب مقدم على النفل، فبعض العلم واجب فرض عين ما تصحح به عقيدتك، وهو أجوبة المسائل الثلاث، ثلاثة الأصول: من ربك، ما دينك، من نبيك، تعلم ذلك بأدلة. هذا فرض عين على كل مسلم لا بد أن يتعلمه ولو فرط في بعض حقوق الأهل. كذلك في الفقه ما تصح به عباداته، ما تصح به صلاته، إذا كان صاحب مال كيف يزكي والنقاب إلى غير ذلك، هذا واجب تعلمه. فإذا كان العلم واجبا فإنه مقدم على النفل. أما إذا كان العلم نفلا وكان هناك واجبات معارضة لهذا النفل فإنه يقدم الواجب، مثل حق والده ومثل حق أهله وزوجته وأولاده، فإنه لا يفرق في هذا الحق الواجب لأجل تحصيل نفل من النوافل. الناس يختلفون، منهم المشغول ومنهم الذي يعتمد عليه أهله، ومنهم من يكون الاعتماد عليه متوسطا، يختلفون. والواجب أن يقدم المرء الواجبات، والنوافل هي تلو الواجبات، وما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إلى الله جل وعلا مما افترضه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد الواجبات. فلا بد من المهمات أن تقدم الواجبات على النوافل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. الواجبات كثيرة تؤدي الواجبات، والنوافل تقدم عليها الواجبات، ولا يفقه تطبيق ذلك إلا بالمران وتقديم واجبات الشرع على ملذات النفس. أبعد من ذلك، بعض الناس يذهب إلى نوافل، ليس إلى واجبات، إلى نوافل بل إلى مباحات، ويفرط في الواجبات، يذهب في سهر متنوع ويترك أهله ويترك واجبات مطلوب منه أن يفعل كذا. والده كبير في السن يتكلف لو فعل الفعل، وذاك يذهب في قيل وقال أو فيما يؤنس نفسه، وليس لا في فعله لا بآثم بفرض ولا نفل، ومع ذلك يفرط بواجبات. لا شك أن كثير من مشاكل الناس ومخالفاتهم بالشرع، وكثير من المشاكل والشكوى التي تحصل من الأهالي على الأبناء، ومن الآباء على الأبناء، ومن الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، ومن الإخلال بأداء الواجبات وتقديم الواجب على المستحب فضلا عن المباح. الأخير قال: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينه، مع أنه قد حصل الشرك في هذه الجزيرة، والشرك اتباع للشيطان، فأتونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. خلافة جواب أهل العلم أنه أيس ولم يؤيس، أيس هو لما رأى انتشار الإسلام وقوة الإسلام وأهل الإسلام، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن لم يؤيسه الله جل وعلا من ذلك، فيأسه من عبادة المصلين له في جزيرة العرب لما شاهد من قوة الإسلام وقبول الناس للحق، والله جل وعلا لم يؤيسه، لهذا لما وجد له كرة أخرى نشط وعاد إلى الدعوة إلى الشرك وتحديد عبادة غير الله للناس، فحصل رجوع الناس لعبادة غير الله، والشيطان فرح بذلك لأنه أيس أول مرة، ولكنه لم ييأس بعد ذلك، وقال قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده، وفي لفظ أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قال بعض أهل العلم في قوله المصلون تنبيه إلى أن الذي لا يضره الشيطان هو الذي يوصف بأنه من المصلين الذين قال الله جل وعلا فيهم: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ولتمام البحث في ذلك موضع آخر إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، ونكمل ما تبقى من فراغ على الشريط بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل فبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم عمتنا عنهم فهم لا يرجعون أو كخيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ضرب فما فوقها فأن الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأن الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضر به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال أن أكلكم يعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون